الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 44 من كتاب فتح المجيد، قوله: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكون تارة ويكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في وجهه ويرتفع عن أخرى، أي أنه لا يقع على جميع البلدان الإسلامية في آن واحد. وهذا هو الملاحظ والمشاهد. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين. هذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث في هذا الموطن، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوق ناس بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ويلحقون بأهل الشرك. وقوله: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام مهموز الجماعة الكثيرة، قاله أبو السعادات ابن الأثير. وفي رواية أبي داود: حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وهذا هو الشاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد. فالتوحيد هو أعظم مطلوب، والشرك هو أعظم الذنوب. وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية الدوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية. وأيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذو الخلصة، قالت: يا رسول الله، إن كنت أظن لكائن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: إن ذلك لكائن. ثم ذكر ما سيقع في آخر الزمان. قال: وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا، الله أعلم لعله قد هدم لكن يعيدونه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم اللات لما أسلم الثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناها وأعظم شركا عندها. وبها فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذف القدة بالقدة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام. المراد بالأعلام هنا ليس الأعلام البيارق التي ترفرف، وإنما المراد بها قواعد الإسلام وكذلك مبادئ الإسلام وأسس الإسلام. وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. ومن هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم: تعلم يقينا أن ما تقوم به الدول أو الأفراد أو الجماعات بالحفاظ على الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله بدعوى أنها آثار، أمر غير مسلم به وغير مشروع، بل هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة جعل يكسر أصنامها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام، فيتنبه لمثل هذه، والله المستعان. قال: قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا. وقوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، هؤلاء عبارة عن كبار الكذابين، وإلا فالكذابون كثر، ومنهم من يكذب في شأن نفسه، ومنهم من يكذب في شأن الناس، ومنهم من يكذب في شأن الدين، وهؤلاء أخطر الناس. قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة، أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب انتهى. أخرجه أحمد الطحاوي والطمراني نعم، وأبو نعيم في الحلية من طرق عن معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن همام بن حذيفة، وهذا إسناد صحيح. قال وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض عد من تنبأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. هم سيكثرون قبل الساعة، لو قيل بأن 30 فقط إلى زمن عياض من سيكون في الزمن المتأخر، لكن هؤلاء قبل الساعة كلهم يزعم أنه نبي. وقال الحافظ وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلم الكذاب باليمام والأسود العنسي باليمن عبهلة، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد وتاب رحمه الله، في أسد بن خزيمة وسجاح في تميم في بني تميم قيل تابت. ومن عجيب شأنها وإن كان الشعر فيه ما فيه، لكن قد ذكر في الكتب أنها لما غزت مسيلم الكذاب لتدعوه إلى دينها فاختلى بها في خيمة، ثم كان من شأنها أن قالت له اسمعني شيئا من القرآن الذي أنزل عليك، فقال لها الحمد لله الذي خلق لنا من النساء أزواجا ونولج فيهن إلاجا فيخرجن لنا أبناء من بين صفقا ولحما، فقالت زدني من قرآنك، فقال لها ألا قومي إلى النيك فقد عد لك المضجع، فإن شئت ففي البيت، وإن شئت ففي المخدع، وإن شئت بربعه، وإن شئت بنصفه، وإن شئت به أجمع. قالت بل به أجمع، فبات معها ليلتها، فلما كان من الصباح غضب قومها وقالوا كيف نبي تتزوج بدون مهر، فأمر المؤذن أن يؤذن فيهم أني قد أسقطت عليكم صلاة العشاء وصلاة الفجر مهر لنبيتكم، إلا أنهم يذكرون أنها تابت وأسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها والله أعلم. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وطليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاح تابت أيضا، ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة آل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، وقتله مصعب ابن الزبير بعد فترة مما وقع منه من العوثان في الأرض الفساد، فقتل الأبرار والفجار. المختار بن أبي عبيد هو الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من ثقيف كذاب، وقتل حتى قتله ابن الزبير في 7,000 من أصحابه في يوم واحد. والمختار بن أبي عبيد أخو زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبوه صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا الرجل زنديق زعم أن جبريل يأتيه. قال: ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة، كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر، يعني الأعور الكذاب الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: أنا خاتم النبيين. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما أنزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب، ولا يقتلن الخنزير، ولا يضعن الجزية. متفق عليها. الشاهد: لا يقول قائل كيف تقولون محمد خاتم النبيين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل في آخر الزمان. ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم: إنهم أهل الحديث. وقال علي بن المديني: راويتهم العرب. واستدل برواية من رواهم أهل الغرب، يعني المراد بأهل الغرب أهل الدلو. وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. حديث الغرب في مسلم عن سعد بن أبي وقاص: لا يزال أهل الغرب ظاهرون. ظن بعضهم أنه يقصد الغرب في الجهة، وهذا من الفهم السقيم، وإنما يقصد أصحاب الدلو. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد. وهذا الذي يقول به شيخنا مقبل رحمه الله: لا يلزم أن تكون الجماعة هم طلاب العلم فقط، بل طلاب العلم ومن يليهم من العوام والمحبين والسائرين على طريقهم، فمنهم العسكري ومنهم المهندس ومنهم المزارع ومنهم التاجر ومنهم المسؤول. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، وهذا هو الحاصل الآن. ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلدة واحدة، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه. قاله الحافظ، يعني في آخر الزمان يرسل الله عز وجل ريحا أليا من الحرير وأروح من المسك، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. جاء في بعض الروايات أنها من الشام كما في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء في حديث النواس مطلقة، وجاء في حديث أبي هريرة أنها من اليمن، فلا يبعد أنها تأتي من جميع الجهات، الريح يأتي بها الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين، وهذا من الفرج قبل الشدة. هذا الأمر من الفرج قبل الشدة، لأن الشدة تقع على الناس بعد قبض أرواح المؤمنين، فتقوم الساعة على شرار الخلق. قال القرطبي: فيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيها الطائفة المنصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال المصنف رحمه الله: في الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. التخذيل يكون من الداخل، والمخالفة تكون من الخارج. والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، أي أن دين الله ظاهر وقاهر في أي حال، وكونهم يقلون ويكثرون هذا من باب الابتلاء والاختبار. قال: قلت: واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. وهذه الفكرة قد كانت قد انتشرت أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي إلا التقليد. والصحيح أن الاجتهاد ماض ما بقي العلماء. قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله أعلم ما تقول، وما وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. الحديث أخرجه مسلم، وهذا دليل للجمع بين الأحاديث. يعني هنا يقول حتى تقوم الساعة، وهناك يقول لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، فالمراد إلى قرب قيام الساعة. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله من حديث أنس. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة ما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني في حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وإنهم، قال في بيت المقدس أو أثناء بيت المقدس. وفيه يحيى بن أبي عمر السيباني تفرد بها، قال عن عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي ضعيف، مجهول أقصد مجهول، والحديث الضعيفة. والقول الأصوب ما تقدم من أنها ربما تنتقل من بلد إلى بلد، وأحيانا تظهر في هذا البلد وتضعف في هذا البلد. انظروا كان في يوم من الأيام ظاهرة في بغداد، ثم كانت ظاهرة في دمشق، كانت ظاهرة في جميع الأرض في مبدأ الإسلام، ثم بدأت تخف تظهر في منطقة وتخفت في منطقة. ولكن بحمد الله الجزيرة العربية في أغلب الأوقات يبقى فيها بقايا خير، يبقى فيها بقايا خير. وقال معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنهم بالشام، وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. قال قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه. وقد يجي من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى التوحيد الحق والتمسك بالسنة والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمن وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام، منهم أئمة وفي الحرمين وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها، لا سيما في آخر الزمان، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. ذكر في بعض الروايات أنه في نهر الأردن، وكذلك حرز عبادي إلى الطور، والطور جبل في الشام، يعني في آخر الزمان ربما يكونون في الشام، وأما الآن فهم متوافرون في مناطق كثيرة، بل إنهم في اليمن بفضل الله عز وجل وفي بلد الحرمين أكثر من غيره من البلدان لما ترى من ظهور السنة والجماعة. أما في الشام ربما ما ترى إلا ظهور العلويين والدروز والصوفية وضعف أهل الاستقامة. لكن مع ذلك وجد مثل الشيخ الألباني رحمه الله من سار على سير السلف رضوان الله عليهم، ويوجد أحد من الأمة، لكن كظهور يعني كلي يعني هذا الآن ضعيف في الشام. قال وقوله تبارك وتعالى قبل القيم البركة نوعان، أحدهما بركة في فعله، والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك هو عبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. والبركة هي وضع الخير لله في الشيء. لكن تبارك وتعالى هل هو من الإثبات أم من النفي؟ هذه فائدة عرضية. تبارك وتعالى هل هو من الإثبات أم من النفي؟ من يجيب؟ من النفي. معنى تبارك وتعالى تعاظم وتقدس تنزه عن صفات المخلوقين، فهو من النفي المجمل، من النفي المجمل، كما أن الحمد لله من الإثبات المجمل. قال: وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: جاء بكل بركة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، يعني في بيان قول المشركين أو أخبار الله عز وجل عن أهل الكتاب: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا فيها أن المسلمين سيتابعون هؤلاء. تفسير آية المائدة: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الجميع. الخامسة: قولهم من الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني وهذا من تقليب الحقائق. السادسة وهي المقصودة بالترجمة: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة، كما تقرر في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع. السابعة: التصريح بوقوعها، يعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، كما تقدم حديث ثوبان. الثامن: العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وفيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسع: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة إلى قرب قيام الساعة. العاشر: الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، أي قرب قيام الساعة، كما فسره حديث يعني ماذا عبد الله بن عمرو بن العاص. الثانية عشرة: ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطى الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بما ظهر بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. الثالثة عشر حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين لأن الناس يتبعونهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الرابع عشر التنبيه على معنى عبادة الأوثان. والحمد لله رب العالمين.